الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث المعلة في الصلاة. وأول أحاديث هذا المجلس هو ما جاء من حديث سويد بن غفلة أنه قال: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في وتره، قال: وكانوا يفعلون ذلك. وهذا إنما كان من هؤلاء الخلفاء مرفوعا وكذلك موقوفا عليهم. هذا الحديث قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عمر بن شمر عن سلام أو سلام عن سويد بن غفلة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. وهذا الحديث منكر، بل هو مطروح، وذلك أنه قد تفرد به عمرو بن شمر في روايته عن سلام. وتفرده بهذا الحديث مما لا يقبل لو كان ثقة، فكيف وهو متروك الحديث؟ وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء، وذلك من وجهين. من هذه الوجوه اتهامه في دينه، فإنه كان سيء القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن حبان عليه رضوان الله عليه رحمة الله قال: كان يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لا يحتج به. وقال الدارقطني رحمه الله: إنه متروك الحديث. وتفرده بهذا الحديث مما لا يقبل من وجوه متعددة. أولها أن هذا الحديث ينبغي أن يحمله في ذلك الثقات الكبار، حتى لو كان عمر في روايته هذه هو من الثقات أو من المتوسطين في الرواية، فإن هذا الحديث لا يقبل. وسبب ذلك أن هذا الحديث قد اجتمع في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يأتي بإسناد واحد فرد، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا من جهة تصدرهم للرواية في زمن واحد أدركه سويد، وإنما كان من يؤخذ عنه القول في زمن أبي بكر أبو بكر، ولا يتقدم أحد عليه. ودليل ذلك أنه بعدما ذكر المرفوع ذكر أن ذلك يفعله أولئك، يعني أنه أخذه عنهم بالسبر، ولهذا قال: وكانوا يفعلون ذلك، يعني أن أولئك الخلفاء كانوا يقنطون في وترهم كما كانوا يرفعون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أخذ ذلك عنهم واحدا تلو الآخر مع إدراك سويد لهم. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر، أو نستطيع أن نقول إن هذا الحديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأحاديث التي تتعدد فيها الرواية، وخاصة تروى عن جماعة من الصحابة، وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ينبغي أن تروى بوجه أصح أو بوجوه متعددة، ولا تخلو المدينة منها. وهذا إسناد كوفي. وينبغي أن نعلم أن أهل الكوفة من جهة عادتهم في رواية الأحاديث أنهم ربما رووا حديثا موقوفا وجعلوه مرفوعا، وربما تجوزوا بالأقيسة فجعلوا ما كان من قول صحابي أنه يكون قولا لمن دونه، وما كان لخليفة فإنه يكون أيضا للخليفة الآخر، وذلك عندهم كما تقدم معنا في بعض المجالس أنهم يبالغون في مسألة القياس والرأي، وذلك أن المسائل الفقهية عندهم يكثرون القياس فيها ولو كانت في أمور العبادات، ولهذا يهمون ويغلطون. ومن أظهر الأوهام عند الكوفيين ما يتعلق بقنوت الوتر، ما يتعلق بقنوت الوتر. ومن نظر إلى مسألة قنوت الوتر عند الكوفيين يجد أن هذا من المسائل المشكلة عندهم, أن هذا من المسائل المشكلة عندهم. وسبب ذلك أن فقهاءهم يرون القنوت في الوتر, وعمدتهم في ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود وعن عمر, وأصبح عملا مستفيضا في الناس وفي الأئمة القنوت في صلاة الوتر فرادا وجماعات, فاستقر لديهم الأمر. لما استقر كانت الأحاديث والآثار تروى عندهم فيجسرون على رفعها, فيجسرون على رفعها, سواء كانوا من الثقات أو كانوا من الضعفاء أو كانوا أيضا من المطروحين. وكذلك أيضا من وجوه هذا, أن من وجوه النكارة في هذا الحديث أنه لو كان الراوي ثقة غير عمر بن شمر في رواية لهذا الحديث وتفرده له به, لو كان من هو أوثق منه لا يقبل, لأن هذا الحديث يقتضي الاشتهار, بمعنى أنه يحكي ذلك عملا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب, يعني أنه في الخلافة الراشدة كلها. ومع ذلك هذا الحديث لا يأتي إلا بإسناد كوفي يرويه عمر بن شمر عن سلام عن سويد بن غفلة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عملا, وهذا قد يحمل من بعض الثقات إذا رووه عن علي بن أبي طالب, ولكن أن يروونه عن سائر الخلفاء الراشدين هذا مما لا يقبل. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب كان ينزل بالكوفة ويتفردون بشيء من فقهه, ومثل هذه الأعمال مما تستفيض وتشتهر إذا كانت عملا في المدينة, فكيف إذا كانت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن هذا الحديث كذب سواء تعمد فيه عمر أو لم يتعمد بروايته لهذا. الحديث الثاني هو حديث عبد الرحمن, بن أبي ليلى أنه سأل البراء عليه رضوان الله عن قنوت الوتر فقال سنة ماضية, هذا الحديث قد أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث زبيد اليامي, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال سنة ماضية. هذا الحديث تفرد بروايته العلاء بن صالح, يرويه العلاء بن صالح عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال سنة ماضية. العلاء في ذاته صالح وهو عدل, وذكرنا فيما سبق قريبا أن الكوفيين مما يستشكلونه ربط الحديث المروي بأفعاله, ولهذا العلاء بن صالح كوفي, تفرد بهذا الحديث عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء, وخالفه في ذلك سفيان الثوري وهو أوثق منه وأضبط, يرويه عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأل البراء عن القنوت في الفجر, لا القنوت في الوتر, فقال سنة ماضية. وكذلك قد رواه شعبة بن الحجاج كما رواه البيهقي رحمه, كما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال في قنوت الفجر سنة ماضية. وبهذا نعلم إن هذا أن هذا الحديث إنما هو في قنوت الفجر لا في قنوت الوتر. يقول ابن خزيمة رحمه الله إن العلاء بن صالح وهم في هذا الحديث, فربما كان مكتوبا عنده الوتر من غير نقط متصلة فقرأها, كانت الفجر فقرأها الوتر, ألا تتشابه رسما؟ تتشابه. وربطها بماذا؟ ربطها بالعمل, لأن الكوفيين يقنتون في الفجر, ولا يقنتون في الفجر, وهذا من مواضع الإعلال الذي ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بفقه بلد الرواة حتى يدرك أخطاءهم في الرواية. ولهذا نذكر مرارا أن نذكر مرارا أن الرواية لها صلة في أبواب الدراية من جهة العلل، لها صلة من جهة العلل. وإذا أدركنا أن أهل الكوفة من جهة الفتوى يفتون بقنوت الوتر ولا يفتون بقنوت الفجر، فكيف يكون بينهم حديث يرويه كوفي عن كوفي عن كوفي في قنوت الفجر ولا يعملون به؟ فلا يعملون به، فقلب ذلك، فقلبه إلى مسألة الوتر. ولهذا نقول إن من مواضع الإعلال عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم يعرفون فقه الراوي وفقه أهل بلده، يعرفون فقه الراوي وفقه أهل بلده ثم ينظرون إلى مرويه. وهذا باب متسع من أبواب العلل، وهذا باب متسع من أبواب العلل. وتقدم أيضا الإشارة إلى أن الرواة على نوعين: رواة لهم رواية وليس لهم دراية، ورواة لهم دراية بمعنى أنهم أصحاب فقه. وهذان النوعان إذا لم يميز بينهما طالب العلم في أبواب العلل وقع في شيء من الوهم. ولهذا تجد بعض المتأخرين حينما يقف على رواية العلاء بن صالح في روايته لهذا الحديث عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن القنوت في الوتر سنة ماضية، يقول إسناده صحيح، وربما حمل الأمر على المعنيين أنه في قنوت الفجر سنة ماضية وفي قنوت الوتر سنة ماضية. ثم أيضا من مواضع الإعلال أن الطبقة التي تفرد فيها وهو العلاء بن صالح طبقة متأخرة، والطبقة المتأخرة وخاصة عند الكوفيين يزيد فيها الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، ويتجوزون في ذلك. ثم أيضا إن الكوفيين ممن يكثرون القياس في أمور العبادات، فيقيسون عبادة على عبادة أخرى، فيقيسون القنوت في الفجر على القنوت في الوتر، فيعملون به ويستفيض ربما عندهم. ولما أكثروا من أمور القياس تجوزوا برواية الأحاديث حتى وقعوا في الأوهام والأغلاط. وربما دار عندهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أحد من الصحابة، فرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوافق العمل من غير قصد للكذب، وإنما أنهم يرون أن هذه الأعمال إنما جاءت عن الصحابة ولا بد أن يكون لهم أثر في ذلك، ويكون لديهم في هذا إفراط في باب إحسان الظن أن أعمال الصحابة على سبيل الإطلاق لا يدخلها الاجتهاد وإنما هي وحي. فنقول إن إحسان الظن في ذوات الصحابة من جهة الفضل وجلالة القدر أمر خارج عن مسألتنا، ومسألتنا هي أن هذه المسائل يدخل فيها الاجتهاد حتى عند الصحابة، فيجتهدون في مسائل الدين ولا ينقص هذا من قدرهم. ونحن نتكلم على علل الحديث، فإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب فليس لنا أن نتوسع بالقياس في باب آخر، وإذا جاء قول عن أحد من الصحابة ليس لنا أن نرفعه باعتبار أن الذي قال به صحابي والصحابي لا يقول شيئا إلا وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. ولهذا نقول إن مدرسة أهل الرأي في روايتهم للأحاديث المقطوعة الموقوفة يتساهلون برفعها، وربما إذا توهم الإنسان حديثا على لفظين حملوه على المعنى السائد عندهم ولهذا نقول إن من قرائن الإعلان التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أن ينظر في المسألة المنظورة في المتن والراوي الذي يرويها وأن ينظر في بلده التي هو فيها ما العمل المستفيض فيها، خاصة عند ورود المخالفة. ولهذا تجد الأحاديث المرفوعة التي جاءت في قنوت الوتر مدارها عند أهل الكوفة. السبب يا ناس لأن العمل لديهم مستفيض، وأهل الشام ألا يوجد لديهم أحاديث في قنوت الوتر؟ يحتمل يحتمل هذا ويأتي الكلام عليه. لهذا أقول إنه ينبغي أن نفهم الرواة وطبقات الرواة وأن نفهم بلدان الرواة أيضا وأن نفهم الفقه المشتهر عندهم وعند أصحابهم. وهذا باب دقيق في مسألة الإعلان. نذكر القرائن الموجودة في هذا. من هذه القرائن أن الراوي إذا تسلسل إذا أن الحديث إذا تسلسل إسناده في بلد من البلدان والعمل على خلافه فهذا من أمارات النكارة، لأن الحديث إذا كان مرفوعا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحدث انشقاقا في المدرسة الفقهية، لا بد أن يحدث انشقاقا في المدرسة الفقهية. فإذا وجد فيهم ينقله راوي عن راوي آخر من طبقات متعددة ثم لا يوجد قول يوافق ذلك الحديث دل على أن الحديث وهم وغلط، وأن الوهم متأخر أيضا، وأن الوهم متأخر. ولهذا جعلنا الوهم هنا في طبقة العلاء بن صالح في روايته هنا لهذا الحديث عن اليامع عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وذلك لمخالفته من هو أوثق، من هو أوثق منه. من هذه المواضع أيضا في معرفة فقه الراوي وأهل بلده أن الراوي ربما روى حديثا يوافق قوله، روى حديثا يوافق قوله، ولكن هذا الحديث يخالف ما عليه الأشياخ، ما عليه أشياخ ذلك الراوي. وهذا يوجد كثيرا في المدرسة الكوفية. هذا أيضا من مواضع النكارة. لماذا؟ لأن المدرسة الكوفية لديها ميل إلى الرأي وتجوز في ترك الحديث والعمل برأي الأشياخ، والعمل برأي الأشياخ، بخلاف مدرسة المدينة. فمدرسة المدينة يتشبثون بالنص ولو خالف قول الشيخ، ولو خالف قول الشيخ. ولهذا قد نعل في هذه القرينة حديثا كوفيا ولا نعله في المدينة، باعتبار أن أهل المدينة يتمسكون بالحديث ولو خالف قول الأشياخ. ولهذا من الأمور المهمة في أبواب العلل أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى أسناد من الأسانيد أن ينظر إلى فقه الراوي وفقه شيخه، ليس في هذا الحديث في غيره ممن أخذ عنه الفقه حتى يكون طالب العلم في ذلك على تبصر فيه. وكذلك أيضا من القرائن أن الحديث أن الراوي إذا تفرد بحديث من الأحاديث يخالف قول أشياخه، ولكن هذا الحديث يرويه عن شيخ ليس من أهل بلده، كأن يروي الكوفي حديثا عن مدني يخالف قول الكوفيين وهو يقول بهذا الحديث ويخالف بذلك أشياخه، ونقول حينئذ إنه في هذا الحديث تصحح الرواية. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاءه من بلد آخر وربما لم يعلم به أشياخه لأنه جاء بعد ذلك الزمن. ولهذا الذي يدرس الأحاديث منفكة عن فقه الرواة فيها أو فقه أهل البلدان الذين يدور الإسناد فيهم هذا يكون لديه ترجيح لكثير من الأحاديث الشاذة التي يخالف فيها أهل العلم، التي يخالف فيها أهل العلم من النقاد. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله لا يكادون يصححون حديثا في قنوت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلمون على بعض الأحاديث التي إنما هي موقوفة على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كلام وبعضها يميل العلماء إلى تحسينه وتجويده. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقنط في أخراهن. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وكذلك في معجمه الأوسط من حديث سهل بن العباس عن سعيد بن سالم القداح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به سهل ابن العباس الترمذي، وحديثه في ذلك لا يقبل من وجهين: أنه متروك بذاته، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة، وقال فيه الدارقطني عليه رحمة الله ليس بثقة متروك الحديث، وقال به مرة ضعيف، ثم أيضا إنه من طبقة متأخرة لا يحمل عنه التفرد بمثل هذا الحديث، ثم أيضا يضاف إليها ثالث أنه آفاقي وينفرد بإسناد مدني، وهذا الإسناد إسناد مدني جليل، وهو رواية عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر، ومثلها لا ينبغي أن يتفرد بها مثل سهل ابن العباس، ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من هذا الوجه. وكذلك أيضا معلول هو بتفرد سعيد بن سالم القداح، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، وتفرده في ذلك مما يستنكر من وجوه أيضا. من هذه الوجوه أن القداح لا يعرف بالملازمة ووفرة الحديث عن عبيد الله، وعبيد الله له أصحاب كثر ينقلون عنه حديثه من المدنيين، وهم أدرى الناس وأعلم الناس بالمروي عن عبد الله بن عمر خاصة، فكيف والحديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله، وهم أحرص بذلك بهذا. والعلة الثانية في حال القداح أن القداح ليس من أهل بلد عبيد الله، وذلك أن أهل البلد خاصة في الراوي المشهور كحال عبيد الله يلتقطون حديثه ولا يدعونه للآفاق، فإذا وجد إمام من الأئمة من المكثرين الحفاظ المتقنين فجاء آفاقي ليس بمشهور بالرواية فأخذ حديثا عند هذا المشهور، فهذا من أمارات النكارة، لأن أهل البلد خاصة إذا كانت من معاقل العلم المشهورة هم أعلم الناس وأدراهم بحديثه الذي يرويه، هم أدرى الناس وأعلم بحديثه الذي يرويه. ولهذا ينبغي أن نفرق بين الرواة الذين يأتون من الآفاق ويأخذون حديثا عن راو في بلد يختلف عن بلدهم، أن نفرق بين راو يعتني أهل بلده بأخذ مرويه، وبين راو لا يعتني أهل بلده بأخذ مرويه، ثم أيضا أن نفرق بين الأحاديث المتينة التي لا بد للراوي أن يتحدث بها كحال عبيد الله، لا بد أن يتحدث بمثل هذا الحديث في مجالس خاصة وقد مر عليه عقود طويلة في الجلوس للحديث، ومثل هذا لا ينبغي أن يكتم. فلو كان من فضائل البلدان أو من فضائل الأشخاص والأفراد أو من أشراط الساعة ونحو ذلك وأخذه آفاقي عنه لاحتمل فيه التفرد، لماذا؟ لأن المجالس في مثله لا تعمر، لأنه ليس من أحكام الدين الخالصة، التي تجري عليها مسائل الحلال والحرام. ولهذا نقول إن مثل هذا هذه التفردات، ويتفرد القداح وتفرد أيضا صاحبه في هذا وهو سهل ابن العباس الترمذي مما يعل به هذا الحديث. وعلة أيضا تضاف إلى هذه العلل أن هذا الحديث المرفوع جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا خلافه، وذلك أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يروي هذا الحديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوتر بثلاث يقنط في أخراهن، يعني النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الوتر. والثابت عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقنط في وتره، كان لا يقنط في وتره. فقد صح عنه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواه أيضا عبد الرزاق من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن قنوت الوتر، وكان لا يقنط في وتر ولا في فجر، فقال إنما القنوت طول القيام والقراءة. إنما القنوت هو طول القيام والقراءة. وهذا النقل أصح بما جاء من حديث القداح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر. ولهذا نقول إن ما رواه من أبي شيبة في كتابه المصنف عن عبيد الله وما رواه عبد الرزاق أيضا عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر كذلك، فهو أصح من غيره. وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله لا يصح عنه أنه قنت في وتره، أنه قنت في وتره. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله بن عن ابن عمر أنه قنت في الفجر. وعندي أن هذا غلط، لماذا هذا غلط سمير؟ حسنت، لماذا خطأنا النسخة في ابن أبي شيبة يخالف؟ طيب هذا مثبت وهذا نافي. محمد يرويه على الأسود. نعم واضح، الأسود كوفي.
نعم،
ابن عمر مدني، ابن عمر مدني، نادر أن يخرج من المدينة، وفقه ينقل ينقله أهل المدينة، خاصة أنه ينقل عن عبد الله بن عمر العمل، ينقل عن عبد الله بن عمر العمل، ومثل العمل يقتضي الصبر، يقتضي الصبر. ومن وجوه العلل أيضا أن هذا الحديث إبراهيم عن الأسود جاء عن عمر، ويدل أن النسخة الموجودة في أبي شيبة وهم غلط. صافي أن إبراهيم عن الأسود عن عمر وليست عن ابن عمر، ليست. ثم أيضا إن الأسود لم يشتهر بالنقل عن ابن عمر، لم يشتهر بالنقل عن ابن عمر، وإن كان له شيء من الحديث، شيء من الحديث في مثل هذا. ولهذا نقول إن نقل أهل المدينة عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أقوى من نقل غيره. وكذلك أيضا من الوجوه الإعلال أنه جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. وجاء هذا عند البيهقي وغيره من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. كذلك أيضا فإن إذا نظرنا إلى ما جاء من فقه أصحاب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله نجد أنهم يأخذون ذلك فقها ولا يأخذونه رواية مرفوعة، مما يدل على أن هذا إنما هو من العمل الذي يكون عن عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه من مواضع الوهم. وهنا نؤكد كثيرا إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مواضع البلدان للرواة، ومتى خرجوا ومن أين خرجوا وأي بلد دخلوا والفقه الذي هم فيه ورابطهم في شيوخهم، حتى يدرك مواضع العلل، حتى يدرك مواضع العلل، حتى يعيش في فكر أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وأضراب هؤلاء، بحيث لو أعلوا علة أدرك العلل ونفس أولئك الأئمة الذي يجرون عليه. وأما الأخذ بالظاهر فهذا من مواضع الإشكال. لهذا يستشكل حتى ربما من هو معتني أو مبرز في علوم الحديث، من مبرز في علوم الحديث. وكنت أقرأ قبل أيام لابن القطان الفاسي كلام في حديث البحر، حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طهر ماء الحل ميتته. ورده لهذا الحديث والتشديد فيه، مع أن هذا الحديث لو أراد الإنسان أن يتأمل لا ينظر إلى هذه الأحاديث على أنها معادلات حسابية. الحديث يرويه مالك بن أنس، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغير بن أبي وردة، عن أبي هريرة، هؤلاء كلهم من أهل المدينة، كله من أهل المدينة. المدن ليست في زمانهم كزماننا. إذا أخذنا بمعادلات المصطلح وأخذت عملنا مع على أن معادلة حسابية سنرد هذا الحديث وهذا من غرائب الإعلان أن ينظر إلى مواضع العلل ولا يفرق بينها. ثم أيضا إن العلية من الرواة في الزمن الأول ليسوا بحاجة إلى رواية شيء في حديث البحر لأن مسألة وحكم البحر من الأمور المستقرة ولا يعرف الخلاف في هذا عن كبير أحد لما جاء عن عبد الله بن عمرو ثم اندثر هذا القول. حتى أصحاب عبد الله بن عمرو لم يكونوا يقولون بهذا القول. فالأمور والأحكام المستقرة لا تتداعى الهمم على نقلها. ولننظر إلى فقههم هم وتسليمهم بالمسائل، لا ننظر إلى فقهنا نحن والإشكال الوارد لدينا. قد يرد إشكال لدينا في مسألة من المسائل ثم نلزم المتقدمين برواية أحاديث. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالأصول العظيمة نشدد فيها إذا كانت مفتقرة إلى أصل فلم يدل دليل عليها. وهذا من المواضع المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن لا ينظر إلى مسائل العلل وأن ينظر إلى الأسانيد مجرد هكذا. لو نظر الإنسان إلى مالك بن أنس يروي عن صفوان بن سليم وهو مدني زهري أيضا وقريشي، ويروي عن سعيد بن سلمة وهو مديني أيضا، والمغيرة بن بردة وهو مديني أيضا من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة أهل بلد واحد ويعرفون بعضا. إذا أراد الإنسان أن يطبق عليه أمثال هذه المسائل هذه القواعد يقوم بإعلان الكثير من الأحاديث ولا يفرق. هؤلاء كانوا في الشام أو في اليمن أو في الشرق أو في الغرب في خراسان وغيرها، هم على السواء، ليسوا على السواء. ولهذا لا يوجد أحد من النقاد تعرض هذا الحديث هيبة له وهيبة لمالك، هيبة لمالك. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما روى حديث الهرة في إسناده مجاهيل ماذا قال البخاري؟ قال جود مالك إسناده، جود مالك إسناده. يعني الإمام مالك يعرف الحبال القوية في المدينة ويعرف من أين يؤتى الخبر. ولهذا الأحاديث التي تتسلسل بالمدنيين ينبغي أن يكون لها هيبة، لأن رقة الديانة ما كانت في تلك الطبقة قبل مالك، صحيح الفقه قليل في عموم الناس، ولكن يوجد أعيان هم حملت هذا الحديث وهم النقل، وهم يعرفون أعيان العلم ويعرفون الطبقة، كما تعرف أنت الأجداد وتعرف الأعمام وتعرف الجيران ونسابتهم ونحو ذلك، فتدرك هذا وتعلم هذا. والإمام مالك رحمه الله إذا روى عن أحد أو روى عن أحد يروي عن أحد فهؤلاء ينبغي أن يحسن الظن بهم إذا كانوا مدنيين، لأن مالك موغل بمعرفة المدنيين فلم يخرج من المدينة وليس له شيخ إلا نزر يسير جدا في خروجه إلى مكة. ولهذا بعض العلماء يقول إن الإمام مالك ليس له من الشيوخ غير المدينة على الإطلاق، الحديث الرابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. هذا الحديث رواه الطبراني وغيره من حديث عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث منكر وهو معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به عطاء بن مسلم وهو متكلم فيه، وقد ضعفه غير واحد كالبيهقي وكذلك ابن حبان وغيرهم، وهو في ذاته وإن كان رجلا صالحا إلا أنه كان صاحب كتاب ويروي من كتابه ثم أتلف كتابه فأصبح يروي من حفظه فوقع في الوهم والغلط، وقد تفرد به هذا الحديث عن العلاء وتفرد به العلاء عن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الله بن عباس. ثم أيضا إن هذا الحديث يرويه العلاء بن المسيب عن حبيب، وهذا أيضا تفرد، والعلاء بن المسيب وإن كان ثقة هنا في هذا الحديث يرويه عطاء ابن مسلم وهو كوفي، وهو كوفي نزل حلب، نزل حلب، وأصل حديثه مروياته عمن يروي عن الكوفيين، جاء بأحمال أهل الكوفة إلى حلب، فأخذ عنه الشاميون حديثه كوفي يروي عن كوفي وهو العلاء. ألا تلاحظون معنا الحديث التي مرت كلها من فريد الكوفيين؟ إذن يوجد إشكال لدى الكوفيين في مسألة قنوت الوتر، ومدار أو مجموع أحاديث قنوت الوتر تأتي من العراق المرفوعة، تأتي من العراق، وهذا ربط للموقوفات، ربط للموقوفات والعمل وفقهم بالمرفوع، وهذا خطأ، وهذا خطأ، ولهذا مما يشتهر به أهل الكوفة أنهم يرون الحديث الموقوف ويجعلونه مرفوعا تجوزا، يتجوزون برواية الأحاديث الموقوفة ويجعلونها مرفوعة. ثم أيضا إن من مواضع الإهلال أن هذا الحديث مرفوع، ومثل هذا العمل من الأعمال اليومية التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ألا تبقى قرونا، ألا تبقى قرونا في الكوفة ثم لا يوجد لها أصل عند المدنيين، لا يوجد لها أصل عند المدنيين. ثم أيضا إن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس له أصحاب كثير يهتمون بفقهه والمرفوع عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا ينبغي أن يتفرد به العلاء بن مسيب عن حبيب عن عبد الله بن عباس. ثم أيضا إن عبد الله بن عباس إنما جاء العراق عرضا، وأعلم الناس بحديثه هم الحجازيون، هم الذين يرون حديث عبد الله بن عباس وأعلم الناس به، ومثل هذا التفرد أيضا مما يستنكر. ومن القرائن أيضا على وهمهم وغلطهم أن القنوت في الوتر ثبت عن عبد الله بن عباس من فعله، ثبت عن عبد الله بن عباس من فعله، ولم يثبت مرفوعا. قد رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قنت في وتره، فربما ظنه أهل الكوفة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعوه عن عبد الله بن عباس. ثم أيضا من المواضع التي يلتمس فيها أو ينظر فيها إلى إعلال الحديث أن الحديث إذا تعددت مخارجه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها موقوفة ولم يرد فيها مرفوع إلا واحد، هذا من مواضع إعلال ذلك الخبر الواحد. لماذا؟ لأن الحديث كلما كان له مخارج إلى النبي ولم يوصل به دل على عدم وجوده أصلا، دل على عدم وجوده أصلا. وهذا من القرائن العقلية أن الناس إذا صدروا عن شيء وذكروا أنهم لم يروا أو لم ينقلوا شيئا عنه فهذا أمارة على أنه لم يقل. ولهذا المترجح إن السنة في قنوت الوتر أنه يكون في رمضان لا يكون في غيره، أنه يكون في رمضان ولا يكون في غيره، ولا أعلمه يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قنتوا في غير رمضان، وإنما تأتي بعض العبارات المطلقة في كلام بعض الرواة من التابعين كما يروي بعضهم عن عبد الله بن مسعود وعمر، ولكنها كلمات مطلقة تقيدها بعض الوجوه التي تذكر رمضان أنه يكون في رمضان، وأما في غيره فلا يعرف ذلك. كذلك أيضا من قرائن الإعلان في هذا أن مثل هذا التفرد في مرور أمثال هذه الطبقات ينبغي أن ينقل، وذلك أن مثل هذا في رواية عطاء ابن مسلم في روايته عن العلاء عن حبيب عن عبد الله بن عباس قد مر بطبقات متعددة ولم يرد عن عبد الله بن عباس، ولم يأخذه أحد ممن ورد إلى حياض العلم إلا أولئك، وهذا من مواضع النكارة خاصة بالأحاديث التي يحتاج الناس إلى مثل أحكامها، خاصة الآفاقيين، فإن عبد الله بن عباس ليس من أهل الاختصاص اختصاصا بينا حبيب، فثمة من أصحابه من هو أوثق وكذلك أجل فقها وأظهر بأخذ المسائل الأحكام منه، وكذلك أيضا بالنسبة لحبيب مع العلاء، وكذلك العلاء بالنسبة لعطاء ابن مسلم. وكلما تأخر طبقة الرواة وتسلسل الحديث ولم يتفرع له فروع بالرواية فإن هذا من أمارات الإعلان. ثم إن هذه المسألة وهي مسألة قنوت الوتر لم تكن معروفة عند أصحاب عبد الله بن عباس فقها، لم تكن معروفة عند أصحاب عبد الله بن عباس فقها، وإنما يرويه الواحد من أصحابه والاثنين، ولو كانت من المسائل المستديمة عنده لنقلها أصحابه واستفاضوا، فإنهم نقلوا ما دونها، وهذا بما يدل على أن المسألة ليست مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست أيضا مطلقة عن عبد الله بن عباس في سائر الليالي، وإنما هي مقيدة في ليالي رمضان، بل في النصف الأخير من رمضان. ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قانت في أول رمضان، وإنما كان ذلك بعد منتصف رمضان، كما جاء ذلك عن أبي بن كعب، وجاء أيضا عن عبد الله، جاء عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود، وروي أيضا عن عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله، روي في ذلك أيضا بعض الأحاديث الضعيفة عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء أيضا فيها بعض الأحاديث المعلولة بالانقطاع عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وكذلك عثمان بن عفان، ولا يصح منها شيء. ثم أيضا إننا كما تقدم أن أحاديث المتسلسلة بالكوفيين أنه يرد فيها الوهم والغلط من جهة الرفع ومن جهة الرواية بالمعنى، وذلك أن الكوفي في ذاته مما يترخص برواية الحديث بالمعنى، ثم أيضا إذا روى عنه غيره مثله فيزيد في ذلك احتمال رواية الحديث بالمعنى وكذلك احتمال الرفع. فالمسلسل بالكوفيين هو من الإعلان، ومن قرائن القوة الحديث المسلسلة بالمدنيين، وكذلك الحديث المسلسلة بالمكيين. وإذا جاء مدني ودخل في أثناء إسناد بصري أو ربما كوفي ونحو ذلك، فإن هذا مما يعطيه قوة، فإن هذا مما يعطيه قوة. إذا احتف أيضا بقرائن أخرى فينبغي أن ينظر إلى هذا. وكثير من النقاد أو الذين يتكلمون في الأحاديث تخريجا نحو ذلك لا ينظرون إلى أمثال هذه المسائل فيقعون في شيء من الوهم والغلط، وربما استنكروا كلام الأئمة عليهم رحمة الله في حكمهم على الأحاديث.